بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. روي في مسند أحمد عن شهر بن حوشب قال: لما جاء نعي الحسين بن علي سلام الله عليه إلى المدينة خرجت أم سلمة زوجة النبي فقالت وهي باكية: قتلوه قتلهم الله، أذلوه لعنهم الله، لقد رأيت رسول الله في منزلي. وقد جاءت فاطمة ببرمة فيها غذية فقال لها: اطلبي بعلك وولديك. فذهبت وجاءوا ودخلوا تحت كساء خيبري، فقال النبي بعد أن جل لهم: اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وحامتي وخاصتي، اللهم أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد. اللهم صل على من جديد يجمعنا الحسين سلام الله عليه في موسمه وزمانه، ونسأل الله أن يجمعنا به في جنته، إنه على كل شيء قدير. حديثنا يتناول الحديث المعروف حديث الكساء، والذي يعتبر خريطة عقدية وفيه قيم تربوية وأخلاقية. الحديث المعروف هو في أجواء الآية المباركة: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. هذا الحديث الشريف الذي ينقله أحمد بن حنبل عن شهر بن حوشب عن أم سلمة زوجة النبي بعد أن استشهد الحسين عليه السلام، خرجت باكية مؤبنة للحسين ومبينة موقعه، بحسب هذا الحديث الشريف أنه من جملة أهل البيت الذين نزلت آية التطهير فيهم. هذا الحديث مهم للغاية لجهات: الجهة الأولى أنه حديث متواتر. فرق هناك بين المتواتر وبين حديث الآحاد. الحديث المتواتر يمكن أن يستدل به في العقائد لأنه يفيد العلم، بينما حديث الآحاد لا يمكن الاستدلال به في العقائد. يعني مثل هذا الحديث يمكن للشيعة الإمامية أن يستدلوا به كما سيأتي بعد قليل. تواتره باعتبار أنه رواه 9 من الصحابة في الطبقة الأولى، روي عن أمير المؤمنين عليه السلام، عن الإمام الحسن، عن أم سلمة، عن عائشة، عن أبي ذر الغفاري، عن سلمان الفارسي، عن أبي سعيد الخدري، وعن غير هؤلاء. وهذه المجموعة هذه يمكن بعددها أن تشكل منشأ للتواتر. والطبقة الثانية طبعا أكثر من هؤلاء، والطبقة الثالثة وهكذا. فهذه فجهة فيها تميز بالنسبة إلى هذا الحديث. من طرق الشيعة الأمر أكثر من طرق، هذا كلامنا كله من غير طرق الشيعة، من طرق الشيعة حوالي 34 طريق لهذا الحديث الشريف وبتفاصيل أكثر. عند غير الشيعة موجود في كتبهم، في أكثر من كتاب، في مسند أحمد، في سنن الترمذي، في غيره، في كنز العمال. المعنى اللي الآية المباركة تريد تتحدث عنه، تقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. إذهاب الرجس، أي نوع من أنواع الرجس، من الذنب، من الخطأ، من الشك، من مخالفة الحق، أي نوع من هذه الأنواع هو مزال ومذهب به عن أهل البيت عليهم السلام. وهذا ينتهي إلى معنى عقدي مهم، وهو قضية العصمة. الإنسان الذي لا يتطرق إليه أي نوع من أنواع الرجس، لا الشك ولا الشرك ولا الكفر ولا الكذب ولا المعصية، هذا إنسان معصوم. فإذا صار معصوم عندنا بحث آخر، يكون قوله حجة على الناس. غير المعصوم ليش قوله مو حجة؟ أنا لما أقول كلام تقولي شنو الدليل اللي عندك على هالكلام؟ يعني قولي مو حجة. الفقيه لما يقول كلام تقول له ما هو دليلك على هذا الكلام؟ يعني قوله بمجرده ليس بحجة. ليش؟ لأن الإنسان غير المعصوم ممكن ينسى، ممكن يخطئ، ممكن يتبع الهوى، ممكن يعطي فتوى أو رأي على غير ما أنزل الله، من أجل المال، من أجل المنصب، من أجل الشهوة. المعصوم كل طاهر عن هذه الأمور. فصار عندنا عصمة بمفاد آية التطهير. العصمة تنتهي إلى أن قول المعصوم حجة على من يسمعه، لأن قوله لا يخالف قول الله لا من قريب ولا من بعيد، وإنما هو عين الواقع، لا ينطق إلا عن الله عز وجل. فهذا ينتهي إلى إمامة المعصوم وإلى أنه حجة على الناس. لذلك آية التطهير من الآيات المهمة في البحث العقدي في إثبات قضيتين، في إثبات موضوع العصمة وفي إثبات موضوع الإمامة وحجية قول المعصوم على الناس. عندنا في هذا الموضوع بحث، وهو أنه من هم أهل البيت، لأن القرآن الكريم لم يعين. قال إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ما في تعيين في هذه الآية من هم هؤلاء. لذلك تأتي ممارسة النبي صلى الله عليه وآله واللي يظهر كما يقول السيد اليزدي الطباطبائي صاحب العروة الوثقى أستاذ أساتذة مراجعنا العظام، يقول تكررت الحادثة قضية الكسائية، ولذلك مرة تصير كساء يماني في بعض الروايات، مرة كساء خيبري، مرة كساء قطواني، والغرض منها أن النبي كررها في أكثر من موضع حتى يأكد أن هؤلاء فقط هم أهل الكساء ليس سواهم. عادة الإنسان إذا أمر مهم بالنسبة إليه يحاول أن يكرر ويأكد في أكثر من موضع، لذلك يحتمل مثل السيد طباطبائي على الله مقامه أن القضية الحادثة حدثت عدة مرات، يعني مرة في بيت أم سلمة، مرة في بيت فاطمة، مرة في مكان ثالث، والغرض منها أن النبي يريد أن يقول هؤلاء الخمسة ليس غيرهم هم أهل البيت، ماكو غيرهم أبدا. هذا مثل أنت تريد تعلن عن شيء تقول ترى فلان وكيل في هالمجلس، بعدين تروح المسجد تتكلم يا جماعة تقول ترى فلان وكيلي في أموري، تروح إلى المحكمة نفس الكلام، هي قضية واحدة ولكن أنت تريد تكررها في أكثر من مكان حتى تثبتها في أذهان الناس. كذلك يقول هنا تكررت القضية على أساس أن النبي يريد أن يحدد من هم هؤلاء، بل في بعض الروايات مثل رواية الترمذي أن أم سلمة لما سمعت هذا الكلام من النبي في حق هؤلاء، اللهم إن هؤلاء هم أهل بيتي وحامتي، حامة يعني أقرب الناس إلي، وحامتي وخاصتي، اللهم أذهب عنهم الرجس، طهرهم تطهيرا. أم سلمة رغبت أن تكون معهم فأرادت أن تدخل، فقال لها كما في سنن الترمذي مكانك، يعني لا خليش مكانك، وإنك لعلى خير، أنت عندك منزلة عالية ولكن هذا المكان مكان العصمة مو إليك، مكان الحجية على الخلائق مو إليك، إلى هؤلاء الخمسة فقط لا غير. فإذا هذه الآية المباركة حددها الحديث الشريف عن رسول الله صلى الله عليه وآله أن هؤلاء هم الخمسة ولا يدخل في هؤلاء غيرهم. نعم ذهب اثنان من المتقدمين وتبعهم جماعة من المتأخرين إلى خلاف ذلك، وخلاف هؤلاء لا يعبأ به بعد إجماع المسلمين سنة وشيعة على أن أهل البيت هم الخمسة. أكو هناك اثنان اشتهر عنهم المعارضة، واحد اسمه عكرمة والثاني مقاتل. عكرمة تلميذ ابن عباس كان يذهب إلى رأي الخوارج ومخالف شديد المخالفة للإمام علي عليه السلام، فنكاية بالإمام كان يقول اعتباره خارجي الهوى مضاد للإمام، الخارجي يعتبر أن الإمام علي بعد التحكيم كافر أصلا. طيب فكان يقول في كل مكان من يباهلني في أن آية التطهير نزلت في زوجات النبي، مو فيه ذولا لا فاطمة لا علي لا الحسن لا الحسين. طيب هذا واحد، والثاني أيضا على رأي الخوارج اسمه مقاتل. هذول اثنين هم وصفوا في كتب الرجال بأنهما يكذبان في الحديث، بل هذا الثاني مقاتل شاهر ظاهر حسب التعبير، يقولون جاء إلى المنصور العباسي بعد ما تولى الحكم حيث بقي إلى ذلك الوقت، وقال له أتريد أن أضع فيك وفي أبيك، يعني ابن عباس، أحاديث عن النبي؟ تريد مثلا أفتعل إليك حديث عن النبي فيه مدح إليك أو مدح؟ قال لا أحسن جزاك الله خير يكفينا، لكن المهدي العباسي قبل منه ذلك. يقولون أنه دخل على المهدي العباسي وكان يسابق بين الحمام، طير حمام طيرك حسب تعبيرنا، طبعا خليفة وأمير المؤمنين ويطير حمام أصلا ما تتناسب، فقال له: يا أمير المؤمنين، ألا أحدثك بحديث سمعته ممن سمع رسول الله؟ قال: بلى. قال رسول الله: لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل أو جناح. هي الرواية: حافر أو خف أو نصل، يعني يجوز المسابقة بالإبل، يجوز المسابقة بالخيل، يجوز المسابقة بالسهام، يعني هي ضمن الحالة الحربية هذه. هو أضاف عليها شنو؟ الجناح، اللي هو بمعنى الحمام. فبعد ما جلس شوية أعطاه مقدار من المال وقام. فقال المهدي نفسه، يدري أن هذا الحديث مكذوب، قال: أشهد أن قفاه قفا كاذب على رسول الله. رقعت وجهه، هذا رقعت إنسان كذاب على النبي. زين، إذا تدري عنه الشكل، ليش تقبل منه هذا الحديث وليش تكافئه عليه؟ طيب، فهذا مقاتل كان على رأي الخوارج في عداء أمير المؤمنين عليه السلام، وكان بهالمقدار من الجرأة على وضع الأحاديث. هذا هو وعكرمة وبعض ممن تبعهما في عدائهما لعلي بن أبي طالب كانوا يقولون أن الآية نزلت في زوجات النبي. طيب، زوجات النبي ما ادعوها لأنفسهم، ما حد يدعي أنهم معصومات، يعني لا أهل السنة يقولون أن زوجات النبي معصومات، لأنهم يعتقدون أنه ماكو معصوم إلا النبي محمد صلى الله عليه وآله، ولا الشيعة يعتقدون أن أحدا من زوجات النبي معصومة، فيسقط مثل هذا القول بالكامل، لأن الآية المباركة تدل على عصمة أصحابها. فإذا الآية المباركة أولا هي إشارة إلى عصمة أهل البيت، وإلى حجية قولهم، وإلى إمامتهم، بمعنى أنه يجوز الأخذ منهم وهم مبلغون عن الله عز وجل. هناك رواية أخرى هي المتداولة عند عموم الشيعة، اللي تروى عن جابر ابن عبد الله الأنصاري، قال: سمعت فاطمة الزهراء تقول: دخل علي أبي رسول الله في يوم من الأيام فقال: السلام عليك يا فاطمة، فقلت: وعليك السلام يا أبتاه، قال: إني أجد في بدني ضعفا. قلت: أعيذك بالله من الضعف. أنا أختصر هذه الرواية لأن البحث في معانيها التربوية. قالت: أعيذك بالله من الضعف، قال: آتيني بالكساء اليماني، فأتيته به وغطيته، وصرت أنظر إلى وجهه وهو يتلألأ كالبدر في ليلة تمامه وكماله، فما هي إلا ساعة حتى جاء ولدي الحسن، فقال: السلام عليك يا أماه يا فاطمة، قلت: وعليك السلام يا ولدي وقرة عيني وثمرة فؤادي، قال: يا أماه، إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله، قالت: بلى، هو تحت الكساء اليماني. فجاء الحسن وقال: السلام عليك يا جداه يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معك تحت الكساء؟ قال: وعليك السلام يا ولدي وقرة عيني وشافع أمتي، قد أذنت لك، ادخل. فدخل، ثم يأتي الحسين ونفس الكلام تقريبا، والإمام أمير المؤمنين يأتي بعد قليل وكذلك، ثم تلتحق بالجميع فاطمة عليها السلام، والنبي بعد أن يجلل بعد أن يجللهم بالكساء يقول: اللهم إن هؤلاء هم أهل بيتي وخاصتي وحامتي، اللهم أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، وتنزل الآية المباركة. هذا مختصر لحديث الكساء المشهور والمتداول بين شيعة أهل البيت بين عامتهم. أكو هناك بعض الكلام، هل أن سند هذا صحيح لو لا؟ كثير من علمائنا يصححونه، ويستفيدون منه ويذكرونه من دون تعقيب، مثل سيد اليزدي، سيد المرعشي، سيد الشيرازي، آخرون. طيب، ونحن هنا لا نريد أن نستدل به في البحث العقدي ولا الفقهي، حتى واحد طالبنا بالسند ماله، وإنما نريد أن نستفيد منه بعض القضايا التربوية المهمة، وهذه لا تحتاج إلى قضية أسانيد وما شابه ذلك. في هذه الرواية اللي فيها تفصيل للقضية، رواية أم سلمة كانت مختصرة، أن النبي طلب هؤلاء وجمعهم تحت الكساء، ثم تلا الآية المباركة وطلب من الله أن يذهب عنهم الرجس وأن يطهرهم تطهيرا. ولعل موقع أم سلمة حيث كانت في صدد نعي الحسين في ذلك الوقت، بعد ماكو هناك مجال لأن تفصل في تفاصيل الحدث. هذه الرواية بهذا النقل كانت في صدد أن تفصل في كيفية ما قالوا وكيفية الممارسة. احنا نستفيد منها عدد من القيم والمعاني التربوية. أولا نستفيد منها أن الإنسان إذا حلت به مشكلة أو ضيق يرجح أن يشكوها إلى مؤمن، لأن الشكوى للمؤمن شكوى إلى الله، بينما الشكوى إلى غير المؤمن شكوى من الله. لاحظوا النبي صلى الله عليه وآله أولا يأتي إلى بيت فاطمة، مع أنه في ذلك الوقت عند عدد من البيوت، وهذا أيضا يبين شدة العلاقة بينه وبين فاطمة الزهراء عليه السلام. يسلم عليها، وهذا مشير إشارة أنه أنت إذا تدخل بيتك لا يصير هكذا، قسم من الناس يدخل ساكت ويطلع ساكت، أو أحيانا ينبه على وجوده بحركة معينة، ترى أنا طيب سلم، ألقي التحية. عندما تأتي تدخل تشوف قدامك ابنك، بنتك، زوجتك، سلم. عندما تأتي الزوجة تدخل تشوف قدامها ابنها أو بنتها، خلي تسلم، ليكن هذا عادة. إذا دخلتم بيوتا سلموا على أهلها تحية من الله، فكيف إذا كان هذا البيت خاص بيك؟ هذا إلقاء السلام فيه تعليم لمن يسلم عليه. النبي صلى الله عليه وآله أول ما يأتي السلام عليك يا بنتاه أو يا فاطمة، فترد عليه السلام وعليك السلام يا أبتاه. ليش ما ردت الزهراء بيا محمد؟ مو سلم عليها بيا فاطمة، ليش ما ردت عليه بيا محمد؟ نظرا لأنه هذا فيه توهين من مقام النبي. بعض المسلمين كانوا ينادون النبي يا محمد ويا محمد، فنزلت الآية المباركة لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. أنت تنادي فلان زيد وعبد الله وجعفر بينك وبينه، مع أنه هناك خلاف الأدب، الأفضل أن تنادي الإنسان بأحب ألقابه وكناه. طيب، إذا كان حاضر ناديه بكنيته أبو فلان، إذا كان غائب تحدث عنه بأفضل الأسماء التي يحبها. هنا المسلمون قيل لهم لا تنادي النبي بيا محمد، وإنما ناده بمقامه، النبي هو خير الخلائق أفضل الرسل، لا تنادي هكذا بالاسم الحاف المجرد. فبدأ المسلمون ينادون النبي بيا رسول الله، يا رسول الله كذا، يا رسول الله كذا. لما يدخل في اليوم الثاني من نزول الآية على فاطمة، نادته فاطمة باعتبار فاطمة وهؤلاء من أول الملتزمين بالهدي القرآني، فقالت السلام عليك يا رسول الله، تفضل يا رسول الله، كل يا رسول الله. قال لها يا فاطمة لا، انت لا، قولي يا أبتي فهو أقرب إلى القلب. غيرك لما يقول يا محمد مو زين باعتبار فيه استخفاف. انت لما تقولي يا ابتاه هذا اقرب الى النفس، الوط بالقلب، فلا تناديني بيا رسول الله، لان احترامك وتقديرك لابيك معروف، فناديني يا ابتاه. لذلك غالبا كانت الزهراء تناديه يا ابتاه. هنا ايضا قالت وعليك السلام يا ابتاه. النبي بدأ يشتكي لها فيما بعد، قال إني أجد في بدني ضعفا. قالت أعيذك بالله من الضعف. أولا يرجح للإنسان أن يشتكي همه، مشكلته، مرضه، قضيته إلى من يثق به من المؤمنين، وهذا أحد الفتاوى الشرعية. خلي يكون عندك فد إنسان، زوجتك، صديقك، أخاك، غيره من الناس من تبثه همك، تشيل هذا الحمل من على ظهرك تطرحه. عندك مشكلة، عندك قضية، عندك هم، عندك غم، بثه إلى من تجد فيه الكفاءة من إخوانك المؤمنين. وذاك المؤمن هم لازم يكون عاقل، لازم يكون فاهم، ما لازم يجبهك في هالموضوع. شايف قسم من الناس أحيانا يجي يقول له أنا أحس نفسي تعبان، مريض، كذا كذا، يريد كلمة مواساة وتقوية، يقول له يلا بلا دلاعة، بلا لكاعة علينا، قوم تحرك. يا با هو يشتكي إليك إذا كان حقيقة بالفعل هذا الإنسان عنده مشكلة مرضية أو مشكلة نفسية أو غير ذلك، أعنه على ذلك. لاحظ الزهراء عليه السلام قالت لأبيها أعيذك بالله من الضعف، يعني أنا أجعل الله لك عياذا، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يقويك وأن ينجيك من الضعف. قالت أعيذك بالله من الضعف. قالت فأتيته بالكساء وغطيته به. سؤال، هل كان ضعف النبي بهالمقدار اللي ما يقدر يجر على نفسه فتشرشف مثلا أو كساء بطانية؟ كلا، ولكن هذه لمسة حنان تريد تعلمنا وتنبهنا إلى قضية. ترى أيها الإخوة بعض الحالات في المجتمع يدمع لها القلب. أم شقد ربت الآن عمرها 80 سنة، آخر نهاية عمرها تبقى وحيدة فريدة وهي عاملة أجنبية لا تربطها بها إلا رابطة فد مقدار من الراتب في الشهر آخر الشهر. أحيانا تريد كاس ماي آخر حياتها تشربه ما تلقى إلى جانبها ابنها أو بنتها أو غير ذلك، أو والد على سبيل المثال في نهاية العمر في خريف العمر ربى وأعطى وجهد واشتغل وأنفق إلى أن كون أبناءه وبناته، وكل واحد طلع موفق من هذه التربية. آخر الأمر يجي زيد أو عبيد مثلا ينقل هذا الوالد إلى دار العجزة باعتبار أصبح عبئا. وين كما ربياني صغيرا إذا؟ وين ذاك الجهد؟ وين ذاك التعب؟ وين ذاك الحنان؟ كثير من الأحيان ما يحتاج الوالد والوالدة إلى أشياء مادية، يحتاجون إلى لمسة محبة وحنان وشفقة. يقول أنا شو تريد أكثر من عندي بعد؟ شغالة وجبت إلى 1000 ريال وأعطي في إيده آخر الشهر. يا أخي ما يريد هذا، يريد أن واحد يقدم إلى كاس ما يقول له اشرب هنيئا مريئا. يريد فد واحد يجي ويقعد بجنبه ويقويه ويثني على دوره ويقول له الله يرحمه ذاك الوالد اللي خلانا كذا وكذا نسوي. طيب اهنان فأتيته به وغطيته. هي هذه لما البنت تجي وتمد الكساء والرداء على أبيها، مع أنه هو يقدر، إلا أن هذه لمسة الحنان بالنسبة إلى ذلك الوالد المتعب تتحول إلى راحة، تتحول إلى قوة. لذلك من المهم أيها الإخوة، أيها المؤمنون، أيتها المؤمنات، وأنتم بحمد الله يعني ملتفتون لهذا الأمر، لكن هذا من باب التذكير. هذا الأب، هذه الأم هي الرحمة الباقية إليك. هي الشفقة الباقية، استنزلوا رحمة الله عز وجل بوجود هذا الوالد الكبير وبوجود تلك الوالدة الكبيرة. فخلي يكون عندك محبة وحنان وشفقة ورقة وكلمة طيبة. فأتيته به وغطيته وصرت أنظر إلى وجهه وهو يتلألأ كالبدر في ليلة تمامه وكماله. الآن قدامك يا فاطمة واحد مريض تعبان، عادة لو أنا أو أمثالي نشوف قدامنا واحد ونريد نوصف نقص قضيته في مكان آخر، قل قعدنا وياه مرة يون هالشكل، مرة يشيل رجله، مرة يتقلب على هالجانب، مرة على، لكن فاطمة تترك كل هالقضايا وتروح تركز على أجمل نقطة في هذا المشهد. صحيح النبي يشتكي الضعف، يشتكي عدم القدرة، لكن وجهه يتلألأ كالبدر في ليلة تمامه وكماله. وهذا يعلمنا أيضا عندما نروح أي مكان نقص أي قضية، لا نروح نركز على النقاط السوداء، لا نروح نركز على الشيء المظلم فيها، لا نروح نركز على الجانب غير الإيجابي، شوف أحسن نقطة شنو انقلها. طيب يقولون نبي الله عيسى مرة ومع أصحابه على مكان وإذا بخنزير تكرمون ميت، فالكل وضع يده على أنفه وقال ما أنتن ريحة، شكد ريحة نتنة، وهو صحيح ريحة نتنة. نبي الله عيسى نظر فإذا أسنانه بيضاء، قال ما أشد بياض أسنانه. هذا معناه أن الإنسان في كل قضية ينبغي أن يرى الجانب الإيجابي، الجانب المضيء. وصرت أنظر إليه، ما أنا أنقل لكم أن النبي كان متألم ومتأذي وغير ذلك، وإنما كان وجهه يتلألأ كالبدر في ليلة تمامه وكماله. إلى أن يجي الإمام الحسن عليه السلام قال إني أشم عندك رائحة طيبة كأن إنها رائحة جدي رسول الله. هذا في تعليم إلنا. أنت تجي إلى مكان تجتمع مع أناس لتحرص على أن تخلف بينهم أثرا طيبا. قسم من الناس قد يجي إلى مكان معين فتنفر منه النفوس، تشمئز. طيب أنت كن كرسول الله وكهذا المنهج، النظافة، النزاهة، التعطر، الحضور بمحضر جيد وحسن. طيب وما يكلف شيء. النبي صلى الله عليه وآله شاف فد واحد داخل فد مكان وشعره منثور في كل مكان، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله أما كان هذا يملك مدرة؟ مدرة يعني مشت. ما يكلف هذا شيء، لا يحتاج إليه إلى يعني عمليات جراحية ولا شيء. ما كان يملك هذا مدرة يمشط شعره. أنت حاضر في مكان النبي صلى الله عليه وآله، وهذا المنهج كما يحرص على أن يكون باطن الإنسان طاهر ونظيف وجميل أيضا، يزين جمال المظهر لهذا الإنسان ويخلف النبي رائحة عطرة. كان النبي صلى الله عليه وآله إذا مر في طريق علم أنه قد مر رسول الله لرائحة النبي محمد. هنا يدخل بيت فاطمة الزهراء سلام الله عليها، فلما يجي الإمام الحسن يستشعر أن هذه الرائحة الطيبة العطرة خاصة برسول الله صلى الله عليه وآله، يسلم على أمه. وهذا تعليم وتدريب، علم ابنك وأعلم ابني وابنتي من الصغر هذه الآداب. طبعا الإمام الحسن في ذاك الوقت عمره في أقصى الفروض كان 5 سنوات مو أكثر، 4 سنوات، 5 سنوات ليس أكثر، لأن القضية حصلت في وقت مبكر. بس لما يجي يأتي ويدخل مسلما على أمه فاطمة الزهراء ويقول لها أنا أشم رائحة النبي، يقول له نعم هو تحت الكساء، يأتي إلى جانب الكساء فيستأذن مرة أخرى. لا يكون إحنا نخلي أبنائنا نتعامل مع أبنائنا على أساس ما يفهم هذا وش عرفه، وش فهم هذا؟ عقله ما أدري كذا. علمه يتعلم، دربه يتدرب، لا تنتظر إلى أن يصير كبير، تعامل معه وهو صغير على أنه كبير، تضعه في هذه المرتبة العالية من التربية. فاستأذن الإمام الحسن عليه السلام: السلام عليك يا جداه يا رسول الله، أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ فرد عليه السلام بتحية كاملة: وعليك السلام، كما ردت فاطمة: وعليك السلام يا ولدي وقرة عيني وثمرة فؤادي. سؤال، أكو واحد من الآباء إن شاء الله موجودين، بس هو سؤال استثارة، أكو واحد يقول إلى ابنه مثلا بهذه الترتيب عمره 3 سنوات 4 سنوات ذاك يدخل ويسلم فيرد عليه بهذا الرد: وعليك السلام يا ولدي وقرة عيني؟ قسم من الناس أحيانا يستكثر على نفسه يرد السلام على ولده الصغير أو على بنته الصغيرة، طيب، أو ينشغل بأشياء أخرى. لا، أعطي لهذا شخصية بردك عليه وتشجع في هذا السلوك الذي يمارسه. أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ قال: نعم. النبي جاي تعبان، يجد في بدنه ضعفا. شايف قسم من الناس عندما يجي من العمل يقول: أنا طالع من الساعة 6 الصبح الشغل، الآن الساعة 3 4 جاي، ما أريد أحد يجي يمي، يعلن حال الطوارئ، لا أحد يكلمني، لا أحد يجي يمي، كذا كذا. طيب ايش صاير يعني؟ الأخلاق وين تعرف؟ مو إذا الإنسان شبعان وريان ومرتاح وكل شيء ذاك الوقت يتبسم، وهذا طبيعي. إذا مع ذلك يصير غضوب هذا مخبر. متى يصير يعرف أن الإنسان عنده أخلاق؟ لما يكون تعبان ويظهر منه الحلم، لما يكون فقير ويظهر من عنده الصبر، لما يصير عنده مشكلة ويظهر من عنده سعة الصدر، هنا يتبين أخلاق الإنسان. النبي في حالة ضعف بدنه وشكوى مع ذلك الخليج يتفضل ويدخل الحسن إلى جانبه وإلى كسائه ويلتصق به، وهكذا بالنسبة للحسين وسائر هؤلاء. في هذا الحديث الشريف، وأنا أنصح إخواني الذين يقرؤونه أحيانا أو يستمعونه أن يتأملوا فيه وأن يتدبروا وأن لا يكتفوا بقراءته لحصول البركة والثواب، لا، هذه فيها مناهج، فيها أساليب، فيها طرق للحياة الأسرية ينبغي أن نتأمل فيها. هؤلاء هم أهل الكساء صلوات الله وسلامه عليهم، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها، وهذول كانت وجهة الناس إليهم في أثناء حياتهم، يأخذون منهم الهدى والبينات والأحكام والتعليمات ويهتدون بهم في الطريق، وكلما ذهب واحد منهم قام الآخر مكانه باعتبار هم في هذا الطريق شيء واحد، مع اختلاف المراتب الذاتية، إلا أن مرتبة الإرشاد والهداية ثابتة لهؤلاء جميعا. ولهذا عندما كان يذهب واحد من هؤلاء كان في الباقين سلوى، إلى أن وصل الدور إلى أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه. أحد الرواة عبد الله بن الفضل الهاشمي يقول للإمام الصادق عليه السلام: كيف صار يوم عاشوراء يوم حزن ومصيبة وعزاء، مع أن عندكم يوم فقد النبي، والنبي أعظم من الحسين، ويوم فقد فاطمة الزهراء وعلي أمير المؤمنين والحسن، إيش معنى ذاك ما صار يوم العزاء والمصيبة؟ صار يوم عاشوراء هو يوم العزاء والمصيبة. قال: أقول لك، كان أصحاب كلام الإمام الصادق عليه السلام، يقول: كان أصحاب الكساء 5، وكان للناس بهم عزاء وسلوى، فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وآله كان للناس في من بقي من فاطمة وعلي والحسن والحسين سلوى، فلما قبضت فاطمة توجه الناس بأنظارهم إلى علي علي والحسنين، حتى إذا قبض علي بقي في الناس الحسن والحسين، حتى إذا قبض الحسن بقي الحسين، كأنما خلاصة أهل الكساء والمذكر بهم والمشير إليهم. فلما قتل أبو عبد الله الحسين رأى الناس أن جميع أصحاب الكساء قد فقدوا وقد قتلوا وقد انتهوا، فلم يكن لهم بأحد عزاء ولا سلوى. هذا المعنى الذي تشير إليه سيدتنا العقيلة زينب سلام الله عليها فيما نقل المؤرخون، أنها لما رأت رأس الحسين على رمح طويل في يوم العاشر خرجت من خيمتها شابك عشرها على رأسها وهي تنادي اليوم مات جدي رسول الله. يعني استوني الآن أحسست بفقدان رسول الله لما قتل الحسين. اليوم ماتت أمي فاطمة، اليوم قتل أبي علي، اليوم قضى أخي الحسن. نقول لها يا زينب صحيح ذولاك راحوا، لكن وين قتلت أمير المؤمنين؟ وين قتلت الحسين عليه السلام؟ هنا قتل ذبح كما يذبح الكبش بأبي وأمي. هذا المعنى اللي يخلي مو يوم وإنما الدهر أهل البيت يحزنون. يقول الريان ابن شبيب: دخلت على سيدي ومولاي أبي الحسن الرضا علي بن موسى الرضا أول يوم من أيام محرم، يعني مثل هذا اليوم، فوجدته جالسا جلسة الحزين الكئيب ودموعه تسيل على خده. قلت له: لا أبكى الله عينيك سيدي، ما الذي جرى لك؟ قال: ألا تعلم يا ابن شبيب أن هذا الشهر هو شهر محرم الحرام، وكان أهل الجاهلية يعظمون ويحرمون فيه القتال؟ لا والله، فلا عرفت هذه الأمة حرمة شهرها ولا حرمة ابن بنت نبيها، بل قتلوه ظمآنا عطشانا سبوا نساءه وحريم. يا ابن شبيب إن كنت باكيا لشيء فابكي للحسين، فإنه ذبح كما يذبح الكبش، وقتل معه 17 من أهل بيته، ما لهم على وجه الأرض شبيه. يا ابن شبيب إن سرك أن تلقى الله ولا ذنب عليك، إن شاء الله إحنا نحصل هذا الثواب، إن سرك أن تلقى الله ولا ذنب عليك فزر الحسين. اللهم ارزقنا زيارة الحسين، لكن إذا بعدت أجسامنا لكن قلوبنا حاضرة، ألسنتنا حاضرة، ننادي السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، يا ابن شبيب إن سرك أن يكون لك مثل ما لأصحاب الحسين فقل متى ذكرته يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. يا ابن شبيب إن سرك أن تكون معنا في الدرجات العلا في الجنان فاحزن لحزننا، نحن هنا نجدد العهد ببكائنا للحسين ورثائنا له وبقائنا على مصيبته وحق راسك المقطوع يا شمس المضية. للحشر ما ننسى يا مصابك والرزي ننسى وسهم الصايب قلبك يا ذرانا ذلنا وفت قلوبنا ونكس لوانا وتقطيع جسمك بالثرى قطع معانا ولا ينسى ركوب الوديع على مطي يا حسين كلنا نعتني لك كربلا نزور بس ما نوصلكم نعاين ذيك القبور ندخل الحاير بالحنين ولطم الصدور ونصير مثل الجلايب لو فارق حمي ونشوف عد رجلك علي يا حسين مدفون وتهيج عبرتنا يا ويقرح ماي العيون ونتذكر وقوفك عليه بقلب محزون محن الظهر وتصيح يا ابني قطعت بي نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين فض اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم وتقبل اللهم عمل المؤسسين بخير قبولك إلى أرواح أمواتهم وأموات الحاضرين والسامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.